أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وما يرى ظرفا وغير ظرفي، فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية ظرفية أو شبهها من الكلم. الكلام في الظرف الزماني والظرف المكاني، أو قل أسماء الزمان التي تنصب على المفعولية بأن يكون مفعولا له، بأن يكون ظرفا. وبينا ما هو المراد من حقيقة الظرف، حقيقة المفعول له، وبينا أن الظرف أو أسماء الزمان كلها صالحة للنصب على ماذا؟ على الظرفية، على أن تكون مفعولا له. والمكان لا يصلح للظرفية إلا ما كان من أحد القسمين، الأول المبهم والثاني المشتق، إذا كان العامل فيه من نفس لفظه. الآن المصنف يتعرض إلى تقسيم. نعم، مفعول فيه. أنا إيش قلت؟ أي ما وقع لم يقصد، ما وقع لم يقصد. المفعول فيه بأنه ينصب على المفعولية، على المفعول فيه من أسماء المكان ما كان من أحد القسمين، إما أن يكون مبهما يحتاج إلى غيره في بيان معناه، وإما أن يكون اسم مكان مشتق من نفس لفظ العامل، العامل فيه. الآن المصنف يتعرض إلى تقسيم آخر للظرف مطلقا، سواء كان زمانيا أو مكانيا، يقسمه إلى قسمين: منه ظرف متصرف، ومنه ظرف غير متصرف. والمراد من المتصرف هو الذي معنى التصريف، اللي معناه اللغوي تصريف الرياح، تغيير الرياح. علم التصريف، علم الصرف، علم التغيير الذي يطرأ على بنية الكلمة. فالمراد من التصريف نفس معناه اللغوي اللي بمعنى التغيير، يعني من الظروف ما يتغير محل الإعرابي ويقع في أكثر من محل إعرابي، واحد منها أن يقع ظرفا، أن يقع مفعولا فيه، وإلا قد يقع مسندا إليه، أو قد يقع مفعولا به، أو قد يقع مضافا إليه، أو قد يقع خبرا مسندا. فهذا الذي يتصرف، الذي يتغير في محال الإعرابية، يسمى ظرفا متصرفا. مثاله من أسماء الزمان اليوم، فتقول: صمت يوم الجمعة، هذا مفعول فيه. وتقول: أحببت يوم الجمعة، هذا مفعول به. وتقول: أعجبني يوم الجمعة، هذا فاعل صحيح، أعجبني يوم الجمعة. الإعجاب وين؟ أعجبني فعل مفعول، يوم الجمعة هذا الفاعل. وتقول: اليوم جميل، اليوم مشمس، وقع مبتدأ. فاليوم ظرفا متصرفا، لماذا؟ لأنه يتغير في محال إعرابية متعددة. مثاله للظرف المكاني لفظ مكان، فمكان يقع ظرفا واضح، يقع ظرفا زمان مفعولا فيه لأنه مبهم، ويقع مثلا مبتدأ: مكانك جميل، وقع مبتدأ. مكانك حسن، مكانك مريح، ويقع مفعولا به. تقول: أحببت مكانك، الموظفين واحد يباوع على الثاني، صحيح، يقول له: أحببت مكانك، يعني أصير بوظيفتك في هذا المكان الذي أنت فيه. أيضا يقال: ارتفع مكانك. ارتفع مكانك شنو يعني؟ منزلتك، وإن كان المراد منه يعني مجاز، لكن هو ظرف عربة ظرف، لكن المراد منه منزلتك، ارتفع مكانك. أو قد يراد منه على حقيقته، بأن مكان، مكان جلوسه، مكان نومش به حقيقة ارتفع، فلا مانع من منهما، فوقع فاعلا ارتفع مكانه. فإذا المكان ظرف مكاني متصرف، لماذا؟ لأنه تغير من محل إعرابي إلى محل إعرابي آخر. أما هذا المراد من قول المصنف. وما يرى ظرفا وغير ظرف بأن يكون مبتدأ، بأن يكون خبر، بأن يكون مضاف إليه، بأن يكون فاعل، بأن يكون مفعول به، فذاك ذو تصرف في العرف، في عرف النحاة يسمون هذا الظرف متصرف متغير، لأنه لا يلازم حالة إعرابية واحدة. ومنه وغير بالتصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. قسم الثاني وهو الظرف غير المتصرف الذي لا يخرج من الظرفية بل يكون ملازما إلى الظرفية. هذا الظرف الغير متصرف بمعنى ماذا ذكرنا؟ بأنه لا يقع مسندا إليه، لا يقع مسندا، لا يقع مفعولا به، لا يقع مبتدأ، لا يقع مضافا إليه، وإنما ملازم لا يتغير حكم الإعراب. هذا على قسمين: قسم ظرف غير متصرف لأنه ملازم للظرفية دائما وأبدا ولا يخرج منها أصلا، أبد ما يطلع من الظرفية. مثال ذلك قط ظرف لما مضى من الزمان يستغرق الزمان الماضي، ويقابله عوض، هذا ظرف لما يستقبل من الزمان. وخصوصية الظرفين، عليكم السلام ورحمة الله، خصوصية هذين الظرفين أنهما لا يستعملان إلا مع النفي، فتقول أن الإمام عليه السلام لا يفعل الذنب، لا يفعله قط، مو عفوا ما فعله قط ولا يفعله عوض، يعني لا في الزمان الماضي، لأن قط ظرف لما يستغرق من الزمان الماضي، استوعب الزمان الماضي بتمامه إلى زمان التكلم، وعوض يبدأ من زمان التكلم إلى يستغرق الزمان المستقبل أو المستقبل. فهذان الظرفان لا يخرجان عن الظرفية أصلا، دائما وأبدا يستعملان ظرف. فلنا أن نقول أنهما غير متصرفين. لماذا؟ لأنهما لا يخرجان، لا يتغيران، حكمها الإعراب دائما وأبدا منصوب على الظرفية. القسم الثاني من غير المتصرف، المتصرف وغير المتصرف. غير المتصرف على قسمين: قسم الأول اللي هسه الآن انتهينا منه، ما لازم الظرفية ولا يخرج منها أصلا. القسم الثاني ما يخرج من الظرفية إلى حالة شبيهة بها، يخرج من الظرفية لكن يخرج إلى حالة شبيهة بمن بالظرفية، فحكم عليه بأنه ملازم للظرفية، فهذا يخرج، مو ما يخرج، مو مثل الأول، مو مثل الأول، يخرج من الظرفية، لكن إلى من يخرج؟ إلى الجر بالحرف والمجرور بحرف الجر، والظرفي سيان، كلاهما حكمهما واحد. فلذا قالوا هذا الظرف الذي يخرج من النصب إلى الجار وتغيرت حركة الإعرابية، يقولون نعم، لكن شو تغيرت؟ إلى حالة شبيهة به، ما خرج إلى حالة مغايرة مثل الرفع، مثل الإسناد إليه في أن يكون مسندا، لا، وإنما خرج إلى حالة شبيهة به، فحكم عليه بأنه غير متصرف وإن خرج إلى الجار. مثاله من أبرز أمثلة التي تقدمت في كتاب القاطر في أوله اللي هي قبل وبعد، فقبل وبعد ينصب على الظرفية ويجر بمن، ويجر بمن، فهذا حكمه أنه ملازم للظرفية، هذا حكمه أنه غير متصرف وإن خرج من النصب إلى الجر، لأن الجر مساوي للنصب وحكمهما واحد. في ماذا حكمهما واحد؟ في أن يحتاجان إلى متعلق محذوف تقديره الاستقرار، في أن يقعان صلة، في أن يقعان صفة، في أن يقعان خبر إلى آخره، فلما اشتركا في الأحكام أصبح حكمهما واحد. فلا نقول أن المنصوب خرج إلى حالة الجر، نعم يخرج للإضافة، هي تختلف عن عن الظرفية، لكن الجر بحرف الجر هو أخو الإلم للنصب على الظرفية. واضح إن شاء الله؟ هذا إذن هسه خلاصة الكلام، أن الظروف على قسمين، متصرف وغير متصرف. غير المتصرف على كم قسم؟ على قسمين، ملازم للظرفية أو شبهها، أو شبهها. هذا التعبير مالهم بنوع من التسامح، أو قل يوهم، ما أريد أن نقول تسامحوا في التعبير، وإنما يوهم. ش يوهم؟ أن الظرف غير المتصرف على قسمين، لكن قسم لازم الظرفية وقسم آخر لازم شبه الظرفية، وهو لم يلازم شبه الظرفية، وإنما هو ظرف يخرج إلى شبه الظرفية. واضحة؟ التعبير هذا هسه لا شوف ش نقرأها. وغير ذي التصرف الذي لزم، لزم ماذا؟ لزم هو ظرفية، لزم هو شبهها. إذا جعلناها شنو؟ إذا جعلناها معطوفة على الظرفية، صحيح؟ تصير شبه الظرفية، فراح يصير عند الظرف غير المتصرف مرة يلازم الظرفية مثل قط وعوض، أبد ما يطلع من الظرفية، ومرة واحد مو يلازم الظرفية، يلازم شبه الظرفية، يعني دائما يجيني مجرور. هو ظرف لكن دائما يجيني مجرور، هذا مو ظرف. المجرور ليس ظرفا، الذي يجر بالحرف لا يسمى بعد ذلك ظرفا. لماذا؟ لأن الظرف هو خصوص المنصوب الذي يسمى مفعول به، مفعول فيه عفوا. أما إذا جر بحرف جر بعد أن نسمي ظرف، ما نقول ولا منصوب على الظرفية، هذا مجرور، اسم مجرور. واضح أخوان التعبير؟ فإذا ليس المراد لازم الظرفية قسم، لازم شبه الظرفية قسم ثاني، لا، وإنما القسم الثاني الذي لازم الظرفية ويخرج منها علما إلى شبهها، إذا خرج إلى حالة إعرابية خرج إلى شبه الظرفية. وضحت الفكرة؟ المتصرف وغير المتصرف، كل منهما أيضا ينقسم إلى منصرف يعني ينون ويجر بكسرة، وإلى غير منصرف لا ينون ويجر بالفتحة. كلاهما هذا يتعرض للشارح يتمم المطلب، المصنف لا ما تعرض إليه، المصنف يتعرض إلى تقسيم الظرف المتعارف المعروف المشهور، أن من الظروف ما كان متصرفا بمعنى متغيرا لا يلازم حالة إعرابية واحدة، ومن الظروف ما لازم حالة إعرابية واحدة. هذا احنا تقدم عندنا ببيان بسيط، وين؟ في النائب عن الفاعل. اشترطنا في النائب عن الفاعل إذا لم يكن مفعول به فما تصرف من الظروف يجب أن يكون متصرفا، يعني من القسم الأول. قسم الثاني ما يصير ظرف، سواء كان ملازم للظرفية أو يخرج من الظرفية إلى الجر، اثنينهن ما يصير لأنه غير متصرف. تذكرون إخوان؟ قدم عندنا في النائب عن الفاعل يشترط في الذي ينوب عن الفاعل ما تصرف واختص من المصادر أو الظروف، يعني لا يلازم حالة إعرابية واحدة. زين، الظرف على ضربين. طبعا اللطيف هذا مال العطف ننبه عليه الشرح المكودي، وتبعه في ذلك شفت مثلا محي الدين على تعليق تعالى ابن عقيل هم يتعرض له، أما كثير من الشراح ما يبينون يعني، وإن كان مثلا هذا حاشية زكريا هم يتعرض له تبعا لهما، صح، تبعا للمكود. أما الأغلب مثلا تمر هاي العبارة على أنه يصير واضح على أنه معطوفة، مرة يلازم الظرفية مرة يلازم شبه الظرفية، وهذا واضح الفساد. الظرف على ضربين، متصرف وغير متصرف. فالمتصرف ما يفارق الظرفية ويستعمل مخبرا عنه مبتدأ ومضافا إليه ومفعولا به وفاعلا، يستعمل، فخرج تصرف تغير من النصب على الظرفية إلى محال إعرابية متعددة، نحو ذلك ونحو ذلك من الحالات الإعرابية المختلفة، كقولك اليوم مبارك، سرت نصف يوم، ذكرت يوم جئتني، سرت نصف يوم، فش نعرب هاي يوم مضاف إليه، وذكرت يوم جئتني، هذا شو يصير؟ مفعول به، صحيح؟ أسقد المثال اللي بالوسط، يعني قد هذا عليه علامة استفهام تبين لما ناخذ المطلب اللي بعده نشير له أو ننبه عليه. سرت نصف يومين، هذا السير وين وقع؟ يقع في الحصة الزمانية الموصوفة بأنها نصف يوم. هسه قد ننبه عليه، هذا يعني قد يوهم هذا المثال، يصير بفت كلام المطلب الآتي هو يحله، وقد ينوب عن مكان المصدر غير المصدر، ينوب عن الـ عن الـ عن الظرف في أن ينصب على الظرفية، هذا قد يسبب لنا يعني نوع تسامح أو متسامح، نوع إيهام بين نشير له. أما الأمثلة واضحة، اليوم مبتدأ، نصف يوم مضاف إليه، يوم مفعول به، هذا مثل للزمان والمكان مثل ما مثلنا. تقول مكانك جميل، أحببت مكانك، ارتفع مكانك، فهي فاعل ومفعول به ومبتدأ. زين، وغير المتصرف ما لازم الظرفية أو شبهها، نفس العبارة مال المصنف، وقلنا المراد أو شبهها يعني ما لازم ظرفية أو ظرفية وشبهها، فمنه ما لا ينفك عن الظرفية أصلا، هذا القسم الأول. القسم الأول من القسم الثاني، من الضرب الثاني، واضح شيخ حيدر؟ هذا القسم الأول من الضرب الثاني، ما لا ينفك عن الظرفية أصلا، كقط ظرف لما مضى من الزمان ويستوعب الزمان الماضي، وعوض ظرف لما يستقبل من الزمان، ولا يستعملان إلا منفيان. ومنه ما لا يخرج عن الظرفية إلا بدخول حرف الجر، هذا نقدر شو نقول؟ نقدر نعنونه بيا عنوان ما لازم الظرفية وشبهها، هم لازم الظرفية وهم إذا خرج منها وين يروح؟ إلى شبهها، وهو الجر بالحروف. ما لا يخرج عن الظرفية إلا بدخول حرف الجر عليه، نحو قبل وبعد ولدن وعند، حال دخول من عليهن، فذن منصوبات على الظرفية واضح، لكن إذا تريد تغير حالة الإعرابية يصير مجرورات، إذا تغيرت يقول لا، لأنها خرجت من الظرفية إلى حالة شبيهة بالظرفية، فيحكم عليه على هذا الظرف الذي تقدم مثاله بأنه غير متصرف وإن خرج إلى حالة الجر. لماذا؟ لأنه لم يخرج عن الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها. بيان ذلك، لأن الجار والمجرور والظرف سيان في التعليق بالاستقرار، جاب المصدر أعم من استقر أو مستقر فيعبر بالاستقرار، والوقوع خبرا وحالا ونعتا وصلتين، فلما اشتركت في كثير من الأحكام حتى باب التوسع توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا، فنرى أن الظرف الزماني والمكاني والجار والمجرور أعطيت أحكام لم تعطى لغيرهما، فإذن هو شبيه بالظرفي بدليل ماذا؟ اتفاقها في الأحكام، كلاهما يتعلق بالاستقرار، صفة، صلة، حال، خبر، توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها، فلما كانت أحكامهما واحدة سمو نقول هو وإنما شبيه به. زين، هذا تمام المطلب الذي ذكره المصنف. عفوا، الشارح يتعرض إلى فائدة، وهي أن كل من الظرف المتصرف الذي يخرج عن حالته وغير المتصرف الذي لا يخرج عن حالته الظرفية، كل منهما حال كونه ظرفا، كلامنا حال كونه ظرف، حال كونه منصوبا على المفعول فيه، منهما هو منصرف بمعنى ينون ويجر بالكسرة، ومنهما هو غير منصرف بمعنى لا ينون ولا يجر بالكسرة وإنما بالفتحة. فأيضا صار عندي تقسيم ثاني للظرف المتصرف: متصرف منصرف، متصرف غير منصرف، غير متصرف منصرف، وغير متصرف غير منصرف. واضح أخوان؟ وإن كانت التعابير قريبة لكن بالتأمل ما بها شيء واضحة. ثم الظرف المتصرف منه منصرف ومنه غير منصرف. فالمنصرف يوم وشهر وحول، هذه الثلاثة إذا جاءت غير مضافة، إذا جاءت أسماء نكرات تنون، فهو منصرف لأنه يقع في أكثر من محل إعرابي، صحيح؟ فهو متصرف لأنه يقع في من أكثر من محل إعرابي، ومنصرف لأنه ينون. سافرت يوما، صمت شهرا، ومنه غير منصرف، يعني متصرف يأتي في أكثر من محل إعرابي، لكن إذا جاء ظرف لا ينون، لا ينون. نحو غدوة وبكرة، غدوة وبكرة كلاهما يطلق على أول الزمان من أول النهار إلى طلوع الشمس. هاي إذا قصدنا بيها وقت معين، إذا قصدنا أنها معرفة لتعيين الجنس، يعني جنس الغدوة، شلون يصير جنس الغدوة؟ كما لو كان المتكلم في مقام بيان خصوصية هذا الوقت، وهو كراهية النوم مثلا، مو عندنا كراهية النوم بين الطلوعين، يا طلوعين، جنس الطلوعين، مو طلوعين من أيام محددة، ففي مقام يا في مقام شنو؟ جنس هذا الزمان، مو أفراد خاصة منه. فلو كان المتكلم في مقام بيان خصوصية هذا الزمن وأراد وقصد جنس الزمن، مو غدوة يوم الجمعة، مو غدوة يوم معين، مو غدوة سنة معينة، وإنما خصوصية هذا الزمان، له خصوصية في الشرع، له خصوصية في الصحة، له خصوصية في الرياضة مثلا، فهنا قصد به الجنس ولا؟ لما قصد به الجنس تعرفه تعريف الأعلام الجنسية، أصبح علم جنس كأسامة. فلما أصبح علما، علم جنس، والتأنيث بالتاء منع من الصرف. واضحة؟ قد المتكلم ما يقصد به الجنس، وإنما يقصد به فردا معينا من الجنس. نفس الكلام، شلون هذا يصير؟ كما لو كان عهد بيني وبينك في غدوة معينة، وأتكلم وأتي بالغدوة، شو يصير؟ يصير هاي غدوة معينة، فأصبح التعيين تعريف، تعريف عهدي بعد، والتأنيث بالتاء منع من الصرف. لذا قال الشارح: مقصودا بها تعريف الجنس أو العهدي أو تعريف العهد. زين. والظرف غير المتصرف الذي يلازم الظرفية أو شبه الظرفية أيضا منه منصرف، مثل ضحى وبكرة. ما نشكل على الأولى، ليش؟ لأن ذيك على القصد، ذيك إذا قصدنا بها الجنس أو التعيين، قل إذا قصدنا بها التعيين منعت، إذا ما قصدنا بها التعيين فبها علة واحدة، التأنيث لا يستحق المنع من الصرف، لذا هم راح يقيدها الشارح: ضحى وبكرة وسحر وليل ونهار وعشاء وعتمة ومساء، غير مقصود بها التعريف. هذه التي عددت غير مقصود بها التعريف، لأن العتمة إذا قصدت بها التعريف حكمها حكم ما تقدم، شو تصير؟ تصير لا غير منصرف، احنا كلامنا هذا المنصرفات هسه، تصير ظرف غير متصرف لكنه غير منصرف. ها اخوان، وما تاهت علينا المشي. أحسن، مو كل ما قصد به التعريف، وكان فيه علة أخرى، وكان فيه علة أخرى، مثل عتمة فيها التاء، عتمة فيها التاء، فعتمة من الظروف الملازمة للظرفية، ما تجي فاعل، ما تجي مفعول به، ما تجي مبتدأ، فهي غير متصرفة. ثم إذا قصد المتكلم بها معين، عتمة معينة أو جنس العتمة، ماكو خصوصية لغدوة وبكرة، ليش؟ من باب المثال، إذا قصدنا بها جنس العتمة صارت مؤنث ومعرفة، فأصبحت ظرف غير متصرف غير منصرف. أما إذا لم نقصد بها عتمة معينة، لا، عتمة نكرة، أي عتمة من العتم، اتيني أي عتمة، باشر، عقبة، بعدها، بعد سنة، بعد أسبوع، فيتوفر فيها شرط واحد وهو التأنيث، الثاني العلمية مفقود أو الوصفية، فصارت رجعت إلى أنها منصرفة. فلذا قال هذه التي عددناها ضحى بكرة سحر ليل نهار عشاء عتمة مساء غير مقصود بها التعريف. أما لو قصدت بها التعريف واجتمعت مع التعريف علة ثانية توجب لمنع من الصرف. ومنه غير منصرف، غير منصرف مثل من؟ نحو سحر المعرفة، فيما لو أردت سحر معين، سحر يوم معين بين وبينك في هذا الوقت تعيين، ماذا يكون؟ فشي تحقق به؟ ها؟ وبعد؟ ها؟ عن السحري. جيد، العدول عن ما فيه الألف ولا مثل أمس والأمسي. زين، وضحت الفكرة إن شاء الله. نفس الكلام، نأخذ عتمة، عتمة، أخذ عتمة، إذا سحر أخذ عتمة، عتمة إذا قصدت منعت من الصرف، غير منصرف غير متصرف. إذا لم تقصد التعريف، ما تريد عتمة معينة، يصير غير متصرف منصرف. لا. على ما يبدو بس مساء، مو مساء الجمعة، مو مختص. نعم، أي من دون إضافة، من دون إضافة، ولا واضح كلامك؟ ليلة الجمعة مباركة هون. مو واضح.
أتيت يوم.
أي.
مرحلة أحسن ضرب ما
بيصير. ليش؟
إذا ما بدك الإضافة أو
الإضافة. ليش؟
اليوم
بما هو يقع مفعولا به. أحببت يوما. حبي وقع على يوم معين. لا يقع، بس مو إلا مبتدأ، قد يقع فاعلا. أعجبني يوم. سير. زين، ثم قال وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. الكلام تنفي الظرف سواء كان زمانيا أو مكانيا. الآن يتعرض إلى ما ينوب عن 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 الأسماء الزمان والمكان في أن ينصب على الظرفية، ينوب عن أسماء الزمان والمكان فينصب على أنه مفعول فيه، إعرابه مفعول فيه. من هذا الذي ينوب؟ المصدر. متى؟ فيما لو كان الظرف مضاف إلى المصدر فيحذف المضاف اللي هو الظرف اسم الزمان أو المكان ويقوم المصدر مقامه، لأن في كلام العرب كثير ما يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقامه فيأخذ إعرابه. فلما كان ظرف مضاف إلى المصدر والمصدر مضاف إليه، حذفنا المضاف هو الظرف وأقمنا المضاف إليه المصدر مقامه، فانتصب انتصاب على أنه مفعول فيه. هذا في أسماء الزمان قياسي، في أسماء الزمان قياسي، بمعنى أي مصدر أضيف إليه اسم الزمان يجوز لك أن تجعله نائباً عن اسم الزمان في أنه مفعول فيه. أما في ظرف المكان فسماعي يقتصر على ما ورد عن العرب ولا يقاس عليه، لا يقاس عليه كل مصدر، وإنما المصادر المسموعة التي وقعت نائبة عن من؟ عن الظرف، نائبة عن اسم المكان. لذا المصنف ماذا قال؟ وقد ينوب عن مكان مصدر، قد على نحو التقليل. لماذا؟ لأنه سماعي مقصور على المصادر الذي نابت عن المكان، لك أن تجعلها أيضا نائب. وذاك النيابة في ظرف الزمان يكثر كثير، لماذا؟ لأن المصادر مع ظرف الزمان قياسية، لا يقتصر على ما ورد عن العرب، وإنما لك أن تقيس على مصادر أخرى لم تتكلم بها العرب أصلا. سبب في ذلك هذا، لأننا وجدنا أن العرب يتعاملون مع اسم الزمان والمصدر بكثرة، بأن يحذفون اسم الزمان ويقيمون المصدر مقاما، لذا قلنا ممكن أن يقاس عليه. أما في ظرف المكان فوجدناهم مع بعض المصادر موارد قليلة، فلذا اقتصرنا على هذه الموارد وقلنا هي سماعية لا قياسية. ينوب المصدر عن الظرف من الزمان والمكان، بيانه كيف ينوب؟ بأن يكون الظرف مضافا إلى المصدر فيحذف المضاف اللي هو الظرف، ويقوم المضاف إليه مقامه. وهذا كثير في كلام العرب، من هو الكثير؟ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وإن كان المقام له خصوصية، وهو حذفت اسم الزمان أو المكان وأقمت المصدر. ذني في كلام العرب اثنين هواي، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وحذف الصفة، حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. نعم ابن هشام بمن نازع في الثاني من باب الاستذكار، ها في المفعول المطلق قال لا 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 تنوب صفة المصدر عن المصدر فقط، هاي نازع بها في كتابه القاطر وعدل عنها في كتب أخرى. وأكثر ما يفعل ذلك بظرف الزمان، أكثر ما يفعل ذلك بظرف الزمان، عبارة المصنف مطلقة، عبارة الشارح راح يجيب بها شرط، لكن هذا الشرط هو واضح، يعني الشرط واضح أنك إذا أقمت المصدر مقام الزمان يجب أن يكون هناك قرينة دالة عليه من على الزمان المحذوف. إذا أقمت المصدر عن الزمان والمصدر أصبح يؤدي مهمة الزمان في أن يكون ظرفا، فلا بد أن يكون هذا الزمان شنو؟ معين معروف، واضحة؟ لا بد أن يكون الزمان معين معروف، أي زمان؟ الذي وقع فيه الحدث، بشرط إفهام تعيين وقت أو تعيين مقدار الوقت، مو تعيين وقت ما، وإنما تعيين مقدار الوقت، أن مقدار الوقت ساعة، ساعتين، نصف نهار، نحو ونحو، أو مقدار نحو كان ذلك خفوق النجم، كان ذلك صلاة العصر، آتيك طلوع الشمس، طلوع الشمس، واضحة؟ فهذا شيء جاشي بين لي هذا المصدر أفهم وقت، وهو وقت طلوع الشمس، وقت صلاة العصر، صحيح؟ وقت طلوع الشمس هذا أصلا، وقت صلاة العصر، وقت خفوق النجم، المراد من النجم تقدم عندنا علم على اليمن على الثريا، والخفوق بمعنى الغروب، خفق بمعنى غرب زال، من يخفى نجم الثريا أنا أجيك، هذا اللي مثلا أو كان ذلك. فهذا المثالين، وأضفنا مثال ثالث، هذا لتعيين وقت، آتيك طلوع الشمس غروب الشمس، هذا لتعيين وقت أو مقدار وقت، هذا المثال الثاني الوارد عن العرب بأن يقول انتظرته نحر جزورين، انتظرته نحر جزورين. العرب قبل تعرف الجزور ايش قد يستغرق، قبل تعرف انه مثلا اذا عرب اذا فرضنا انهم عندهم زمان فيقول لك مثلا الجزور يستغرق ربع ساعة، فانتظرته نحر جزورين يعني انتظرته نصف ساعة، فهذا لتعيين المقدار مو تعيين وقت، مو وقت نحر جزورين، مقدار نحر جزورين، مقدار نحر جزورين منين؟ من الوقتي. فهذا مثال أن المصدر مفهم مقدار الوقت، وإلا ماكو عند العرب نحر الجزور مثلا ضحا أو عصرا أو غروبا، حتى نقول يا أبا نحر جزورين نقول المغرب. ليش؟ لأنهم لا ينحرون إلا المغرب. لا، نحر جزورين يعني مقدار الوقت الذي كان يستغرق للانتهاء من نحر الجزور. ماكو مانع الذبح، هو ما مو له ذبح ذني، الجزور ينحر ولا يذبح. بل
وقت قليل،
ماكو مانع، ماكو مانع. انت جاي تقول لكن هو بالذات حدد مقدار يوم ما حدد وقت. ليش؟ وقت قليل. انت جاي تقول قليل، انت جاي تقول قليل، يعني انا انتظرته ترى قليل، واذا فرضنا نحر الجزور ياخذ هواي وقت. لا، ترى انا انتظرته نحر جزورين مو جزور واحد، فهو جاي يحدد سواء قله او كثره، بخلاف المثال الثاني. شوف المثال الثاني يقول جئتك صلاه العصر، جئتك طلوع الشمس، يعني وقت مو مقدار طلوع الشمس. طلوع الشمس ما لها مقدار محدد، وانما وقتها محدد. وسير عليه ترويحتين، يعني مقدار ترويحتين التي مقدار الراحه. زين، وقد يعامل هذه المعامله، هذا في ظرف الزمان، وقد يعامل هذه المعامله ظرف المكان، كقول العرب جلست قرب زيد، هاي قرب مصدر، وراح شو يصير؟ جلست قرب زيد، فماذا يفهم من ماذا نفهم من هذا المثال؟ ان الجلوس واقع في القرب، فالقرب ظرف. كيف اصبح ظرفا؟ لان هذا المصدر كان مضافا الى، كان مضاف له من هو؟ الظرف المكاني، فحذف وناب القرب مكانه، ناب القرب منابه. والاصل، اصل الكلام جلست مكان قرب زيد، جلست مكان قرب زيد. ورأيته وسط القوم، نفس الكلام، وسط القوم يعني في مكان موصوف بأنه وسط للقوم، أي مكان قرب زيد ومكان وسط القوم. يقال وسط المكان والجماعة، هذا ما أدري مو واضح حتى الشارح يشرحه. الوسط شنو معنى الوسطية؟ معنى الوسطية ما هو؟ يجي يشرح الشارح، يعني ما أدري، أقول في زمنه مو واضح، بعدين يقول خاف ما يتضح. يقال وسط المكان والجماعة وسطا إذا صار في وسطهم. شلون شرح هذا؟ فسر الماء بعد الجهدي بالماء. قال له شنو الماء؟ قال له الماء. شلون ما تعرف الماء؟ أنت ليش ما قاري؟ أنت ليش ما داس؟ وهذا أجهد نفسه، قال له الماء هو الماء، هذا الماء، ما لنا المي. وسطا كذا في وسطهم، هو وسطهم شنو؟ غير نحكي عن الوسط شنو؟ زين. يعني ما ادري، مرات تحس اكو فحول الكتاب، فحول المصنفين، هم تصدر منه، هم تطلع منه فد عفوه، ما ادري ليش. زين، وقد يجعل، اذا احنا ايش قلنا؟ قلنا الضابطه ان المصدر كان مضاف له ظرف زماني او مكاني، فحذفنا المضاف واقمنا المضاف اليه مقامه. الشارح يقول في ظرف المكان أو في المصدر قد يجعل من دون أن يكون هناك ظرفا، ما عندي حذف في الكلام، ما عندي مجاز في الحذف، لا مباشرة يجعل المصدر ظرفا مباشرة، من دون أن نقول أن الكلام مبني على تقديري محذوف. واضح إن شاء الله؟ وقد يجعل المصدر ظرفا دون تقدير مضاف، كقول العرب زيد هيئتك، زيد هيئتك، فأخبر عن زيد بماذا؟ بالهيئة. هاي الهيئة ابن هشام اعترض عليه، ان احنا انت جاي شو تقول؟ تقول يقام المصدر مقام الظرف من دون ان يكون هناك ظرف محذوف. وين مثالك؟ زيد هيئتك، يعني هو شو اللي يقول؟ زيد في هيئتك، او صح واضحه، زيد هيئته كهيئتك، زيد في هيئتك، هم ماكو مانع. يعني هيئه زيد مثل من؟ مثل هيئتك ايها المخاطب البعيد. فعليه شو يصير؟ يصير المفروض هيئة ظرف، ما عندنا مشكلة، لكن هيئة مو مصدر. الهيئة هو اسم للصورة، هيئة الشيء صورته، هيئة القياس صورة القياس، هيئة الإنسان صورة الإنسان، باعتبار أن الأشياء بعض الأشياء مكونة من مادة وصورة، من مادة وهيئة، هيئة هاي صورة تشكيل المادة. والمصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، تقدم اسم الحدث. الهيئة ما بيها معنى حدث. نعم هيئة يهيئ تهيئة، تهيئة مصدر ما عندنا بيها مشكلة، لكن الهيئة اسم للصورة، اسم للشكل الخارجي، لا يوجد فيه معنى الحدث. واضحة إن شاء الله. والجارية جلوتها، مو الجارية جلوتها أو جلوتها بفتح الجيم أو كسرها. الجلوة أو الجلوة واضحة من الجلاء، جلاء الشيء يعني إظهاره، إظهار محاسنه، إظهار معدنه. فجلت المرأة العروس أو جلت الماشطة العروس، يعني زينتها للعرس، فمن مادة جلى يجلي جلوة أو جلوة. فالجارية جلوتها شو يصير معناها؟ يعني الجارية في زينتها، فالجلوة ظرف للجارية وهو مصدر بلا إشكال، أي زيد في هيئتك والجارية في جلوتها أو جلوتها. ومنه ومما يقام المصدر مقام الظرف من دون تقديرين، من دون تقديرين. الحديث الوارد حتى وارد عندنا هذا، ذكاة الجنين، ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني الجنين اللي هو في الأجنة، هذا شلون يذكى؟ هم نحتاج نذبحه؟ يقول لا، ذكي والدته، ذكي الأم فيذكى الجنين. بالنسبة إلى الشاة، إلى الغنم، إلى البقر، هذا اللي ببطنها شلون يذكى؟ إذا ذكي الأم يذكى هو بعد يصير حلال إذا حصلت التذكية للأم. فهاي ذكاة الجنين وين؟ في ذكاة أمه، ذكاة الجنين في ذكاة أمه. هاي ذكاة الثانية اللي هي مصدر، هاي واردة بالرفع على أنها خبر. ذكاة الجنين ذكاة أمه، فيخبر على أن ذكاة الجنين متى؟ ذكاة أمه. هذا على الإخبار، على رواية الرفع. على رواية النصب نجعل ذكاة مصدر قام مقام الظرف، مصدر نصب على الظرفية قام مقام الاسم الزماني أو اسم المكان. واضح؟ فتكون رواية النصب على الظرفية موافقة لرواية الرفع، والمراد أن الجنين يذكى عندما تذكى الأم. ومنه ذكاة الجنين ذكاة أمه في رواية النصب، تقدير الكلام ذكاة الجنين في ذكاة أمه، ولم نقدر وجود محذوف، وهذا مما يؤيد كلام الشارح، قيام المصدر مقام الظرف من دون حاجة إلى وجود محذوف، وهذا المعنى هو الموافق لرواية الرفع المشهورة. إذا قلنا ذكاة بعد ما بيها محل شاهد، نحن كلامنا في المصادر التي تنوب مناب أسماء الزمان والمكان في أن تنصب على أنها مفعول فيه، هذا ماكو مو مفعول فيه، مرفوع خبر. لكن إذا نصبنا وقلنا هذا الظرف متعلق بمحذوف تقديره حاصل، فش يصير التقدير؟ ذكاة الجنين حاصل في ذكاة أمه، متحقق في ذكاة أمه. هاي رواية تخريج النصب، المعنى يكون موافق لرواية الرفع، ومتى ما تحقق اتفاق المعنى في حالتين إعرابيتين هذا يصير مؤيد للحالة الإعرابية المدعاة. ما أجب معنى جديد، إذا أجب معنى جديد يصير مشكلة، يصير خلاف قد المعنى المقصود. لكن ما دام الآن النصب تخريج المعنى أصبح موافق لتخريج الرفع، هذا دليل على يجوز نصبه. بقى بعد ذلك شن ندور؟ نبحث عن أيهما أولى، أن نقول خبر أو أن نقول ظرف، هذا بعد بحث آخر أولوية. ما دام المعنى واحد الأولوية علما. يا الله ساعدني بالجواب، بس لا ترفع يدك. ها أحسنت لي سيدنا. ها زين، هذا خوش وجه عمدة. بعد الأصل عدم التقدير، إذا نصبنا قدرنا موجود مستقر، استقر حصل، إذا رفعنا ما عندنا تقدير، هو مبتدأ والخبر والأصل عدم التقدير، فالأصالة مع الرفع. وقد يقام اسم عين، كلامنا كان وين؟ المصدر هو أكثر ما يقام مقام الظرف. نعم في نفسه المصدر مع اسم الزمان أكثر من المصدر مع اسم المكان. الآن في قبال الأكثرية، في قبال المصدر، قد يقام غير المصدر مقام من؟ مقام الظرفي، بأن ينصب على الظرفية. هذا شلون يصير؟ عد ظرف مضاف إلى مصدر، والمصدر مضاف إلى اسم عين، من باب تتابع الإضافات، فيحذف الظرف ويحذف المصدر المضاف إليه، ويبقى المضاف إليه الثاني فيأخذ محل المضاف الأول، فيكون منصوبا على الظرفية. وقد يقام اسم عين مضاف إليه مصدر، مضاف هذا المصدر إليه الزمان، مقامه مقام الزمان، كقول العربي لا أفعل ذلك معزل فزر بكسر الفاء فزر، ولا أكلم زيدا القارضين، ولا آتيك هبيرة ابن سعد. يعدكم هبيرة، زين على ما يبدو هي هبيرة، كل واحد يحتاج إلى أكو واحد عنده كلمة معناها؟ ها كلمة معناها شو يقول؟
لا لا ما
لا لا كلمة معناها بالموبايل، كلمة معناها هو اكتب لنا هبيرة، لأن هو يبينون معناها. فقد الهبيرة الإنسان اللي براسه قشرة هواي، هم يقولون كل الذي في رأسه نخالة، أكو واحد يصير براسه قشرة، بس أكو واحد مميز ملاحظينه، فالقشرة مبينة يعني كلش هواي، هذا يسمونه هبيرة، يعني صفة هو مو اسم، لكن سمي به شخص. لماذا أصبح كالعلم له؟ لخصوصية هاي اللي براسه. أي هبيرة؟ أي لا 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 مو هذا، لا لا ما. أي
لا أعطيك هبيرة
أي
حتى يغوب
حتى يغوب حتى يرجع يغوب يرجع لا لا مقام
الظرف من
لا الأول هو شين صار هبيرة شي فسرة اسم حيوان
إيه
هذا منو
هذا
أي مات أنا هاي اللي ببالي ومراجعها أن هبيرة أو هبيرة هبيرة هو لعله جزء هبيرة تختلف مثلا ما أدري هاي نتأكد منها الإنسان الذي في رأسه لأن هو سمي بهذا الاسم هبيرة بن سعد أو هبيرة بن سعد هذا أصبح علما له من كثرة الاستعمال الإنسان الشخص الذي في رأسه كالنخالة يسمى هبيرة لكن هذا لما امتازه أصبح علما عليه هو علم وضعي وإنما علم شو يسمونه من كثرة الاستعمال زين هسنني شنو معناهن لا أفعل ذلك معزل فزر هذا الفزر أبو قبيلة بطن من بطون تميم هذا في موسم الحج هذا مثل طبعا هاي كل اللي ذكرت هذه أمثال فيحافظ عليها كما هي هذا من راح للحج ما أخذوا يا غنم أخذوا يا معز وهناك نادى يقول سبلهن قال كل واحد يستطيع أن يلزم له وحدة باعتبار هذا المعز يصير مو مثل الطلي سريع هذا يقفز ويصعد على أماكن مرتفعة فقال كل واحد يلزم له وحدة هي إله كل شخص يمسك بواحدة فهي له. فإيش قالوا؟ لا أفعل ذلك معزى الفزر، يعني معزى المنسوب إلى الفزر، بمعنى ما دام اثنين ما اجتمعن، لأن هو قيد، قال كل من يمسك واحدة فهي له. ما أكو واحد يقدر يمسك اثنين، ما يجتمع عن الاثنين. فيريد يقول لا أفعل ذلك مدة عدم اجتماع معزى الرجل اللي اسمه فزر، رئيس قبيلة أو رئيس قبيلة من بني تميم. ولا أكلم زيدا القارضين، ذول القارضين هم صفات. القارض هو الذي يخرج لجمع نبت، هذا النبت شجر، شجر القارض يسمونه، شجر يجمع الثمر ماله. فذول خرجوا المن يجمعون القارض، بعد ما رجعوا لأهلهم. فش قال؟ لا أكلم زيدا القارضين، يعني مدة غياب القارضين. هم ايش قد غابوا للدوم؟ بعد ما رجعوا، فأنا بعد ما أكلمه أبدا. فهذه الأمثلة يقدر لها أبدا. وأيضا لا آتيك هبيرة أو هبيرة ابن سعد، هذا هم خرج ولم يعد. هذا هبيرة اللي براس الخالة، خرجوا بعد ما رجع. فلا آتيك هبيرة ابن سعد، يعني مدة غياب هبيرة ابن سعد، لا أفعل ذلك مدة فرقة وعدم اجتماع معزى الفزر، ولا أكلم زيدا مدة غيبة القارضين، ولا آتيك مدة غيبة هبيرة ابن سعد. طبعا أكو بعض الأمور تنوب عن المصدر، لم يتعرض لها الشارح، ما تعرض إلى كل شيء، وهي بعض وكل المضافين إلى المصدر. بعض وكل إذا كان عفوا المضافين إلى الظرف، بعض وكل إذا مضافين إلى الظرف يقومان مقام الظرف. لماذا؟ يقولون لأن بعض وكل خصوصيتها أن معناها من المضاف إليه. فإذا كان المضاف إليه مصدر، تقدم عندنا أنها تنصب على أنها مفعول مطلق. وإذا كان المضاف إليه ظرف، هنا تنصب على أنها مفعول فيه. فخصوصية كل وبعض أن معانيها بلحاظ المضاف إليه. وأيضا مما يقوم مقام الأسماء الزمان والمكان في النصب على الظرفية هي الصفة، صفة الظرف، كقول القائل سرت طويلا جنوب النجف. يعني شن سرت طويلا؟ مو سرت سيرا طويلا، لا، سرت وقتا طويلا جنوب النجف. فهي طويلا تنصب على أنها ظرف إذا كان أكو قرينة على أن المحذوف الوقت. وبعد يذكرون أن الأعداد المضافة إلى الظروف، إذا كان الأعداد التمييز تمييزها ظرف، أيضا تنصب على أنها مفعول فيه. مثال ذلك صمت 3 أيام. فثلاثة نعرفها شنو؟ ظرف زماني، مع أنه عدد. ليش؟ لأن هذا العدد إذا كان مميز زمان ينصب على أنه ظرف. واضح إن شاء الله؟ فلهذا المثال الأول لا يوهم، سرت نصف يوم. فهاي النصف هل تقوم مقام اليوم مثل كل؟ سرت كل اليوم كل مفعول فيه، سرت بعض اليوم مفعول فيه، أو سرت بعض يوم هاي مفعول فيه بلا إشكال. نصف هل تقوم مقام؟ لا، على ما يبدو لا تقوم مقام المفعول فيه، فلا تنصب على أنها مفعول فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.